شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم للصوم لمخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء.
الاستدلال واضح، لأن هؤلاء إذا كانوا يقيمون أعيادهم وهي أيام فرح وسرور وذلك، والمسلمون يشاهدونهم ولا يشاركونهم مع وجود المقتضي، إلا هذا على أنه منهي عنه وإلا لفعلوا. نعم.
الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث، فإذا وسموا الشعانين والباعوث فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه. الثالث
إن شاء الله تعالى مفتوحة.
ذكرها في المطبوعة، أشار إليها في المطبوعة، في المطبوعة يقول
الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصفهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته، ولعله ابن دينار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم.
أو أن
أو أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.
وروى بإسناد
عمر رضي الله عنه حذر من الرضانة الأعلى فقال إياه، وكذلك نهى عنها، فجمع بين التحذير والنهي. والمراد بالأعاجم من سوى العرب، سواء كان من الفرس أو الروم أو ما هو أبعد من ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذه اللغة لغة لهم. أما الكلام بعض الكلمات وما أشبه ذلك فلا حرج، أو المسميات التي يسمونها باسم وترد علينا بهذا الاسم فلا حرج كما سبقت الإشارة إليه.
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال لي ابن قال 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 لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه
سمع سلمان إيش؟
سمع سعيد بن سلمة؟
لا لا
سمع أنه قال 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 لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب
كذا عندك ها؟
قال عندي في الحاشية هو سليمان بن أبي زينب الشامي كذا في الجرح والتعديل، وقال في الهامش السباي انظر الجرح والتعديل، وهو في جميع النسخ سلمان ولعله خطأ من النسخ.
سليمان
أنه سمع سليمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبانا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال أتى علي رضي الله أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال أبو أسامة رضي الله عنه قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا.
كيف؟ قال أبو أسامة ما معنى قول اصنعوا كل يوم نيروزا؟ نعم كيف؟ في تعليق ماذا قال انت خالد؟
يعني ماذا تعليق؟ يقول في السنن الكبرى فيروز بالفاء ويظهر لي انه اصح لانه كره ان يقول نيروزا حسب تعليل ابي اسامه فقال فيروزا.
يعني عندنا نيروز ما في اشكال، هذا تعليق عندك فيروز
تفسير لقوله كره رضي الله عنه أن يقول نيروز.
عندك شيء يعني؟ لكن هل معنى اصنعوا كل يوم نيروزا؟ اصنعوا كل يوم نيروزا هل معناه أن هذا الطعام جاء أعجبهم فأراد أنهم يصنعون مثله كل يوم؟ هذا يعني هذا ما أريد. أما فيروز أو نيروز هذه شيء آخر. يحتمل في الواقع أنه أنكر قصد أن قصد الإنكار عليهم، ويحتمل أنه أعجبه هذا الطعام فقال أصلاً كل يوم نيروزا.
قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه
عندكم أما عبد الله بن عمر؟
نعم،
اللي سبق ابن عمر.
سبق عندي ابن عمر وابن عمر،
اللي عندي كل الحديثين ابن عمر.
أنا يقول عندي في الحاشية في ألف وطاء ابن عمر والصحيح ابن عمر كما سبق ذكره في المتن وكما هو مثبت من بقية النسخ، لكن أنا أشار عندي إلى نسخة عبد الله بن عمر وثانية عبد الله بن عمر.
إذن في الحديثين اللي مر علينا كلها عبد الله بن عمر في الواقع، أنا كلها نصحها، لأن هذا وأما عبد الله هو معطوف على مسألة.
وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم، وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل. لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال: الشعانين وأعيادهم. قال: الشعانين وأعيادهم. قال: الشعانين وأعيادهم. فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم ديعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. قال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنا أنه قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور يا نور، ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم ديعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم أو عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرضا
فهمنا أنهم إذا جلبوا في الأسواق في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن تشتري منه، لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة، بل على أنه تجارة. لكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ الظاهر لا، لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم. وأما الشراء من أسواق إذا اكتظت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. انتهى الوقت؟ نعم. ايش
يفعلون
في هذه
الاشياء
الاعياد حلويات يعني خاصه؟ اي هذا لا يجوز، لان الموالد بدعه لا يقر عليه المصلحه. واما هؤلاء الكفار فيقرون على اعيادهم،
لكن لنا ان نشتري
هذه الحلويات. لا بد ولا نساعدهم. نعم.
من هذه الحلويات للمسلم من المسلم يعني في المسلمين غير المسلمين فيبدون لأقربائهم المسلمين أيضا حل هذه الحلويات التي يصنع
يعني حفاظ يبدون المسلمين بالعكس
الالتزام غير موجود فالمسلمين أنفسهم يصنعون هذه الآية يعني يحتفلون مع النصارى
ما يجوز هذا
نعم
هذا كلام الشيء
نعم فيصنعون هذه الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى فيبدونها إلى ذويهم
لذويهم من النصارى
نعم وايضا يعني هذه الصوره الاولى والصوره الثانيه اننا اذا زرناهم اهدى يعني قد
المهم هؤلاء شاركوا النصارى في العيد لا شك سواء اهدوا الى النصارى او اهدوا الى المسلمين يعني كون نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى وكل الطعام هذا ما يجوز
شيخ السلام عليكم مشاركتهم معروفه
نعم.
السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى التي يصنعها
من أين هذه الهدية؟ أنا سألت من أين؟
من المسلمين الذين يشاركون المطر في آياته
هذا جوز المسلمين ما هم يهدون هل المسلمين يهدون؟ يعني يتهادون أو لا؟
بارك الله فيكم عندنا في البلاد الالتزام غير موجود فتجد المسلمين يشاركون النصارى في
آياته طيب هذا حرام إذا هذا حرام
هذا غير
طيب
الآن نحن هؤلاء أقرباؤنا فيهدون لنا
الحلويات نردها
نعم
إذا هذا كلام حرام
نعم وأيضا إذا زرناهم أعطونا من هذه
لا تزورونهم هذا الوقت هذا
بعدها لكنهم لا يبقى
هذا يبقى كل السنة
لا بعدها بشهر في أسبوع أو
زد تأخر نعم الأولى أن يفعل وإن فعل فلا بأس نعم عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثاني من خلفاء الأمة وهو الذي قال فيه وفي صاحب أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي هذا نص أبي بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار قال إني أطيع أبا بكر وعمر يرشدوا ولم يقيد فعمر له سنة متبعة كأبي بكر إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذا ذاك نعم نشوف اللي ما أخذ من الأول نعم بجينا والآن بجينا وقفنا على هذا نعم أخذت وأخذت نعم إيش إيش نعم ما الذي أدراك أنه مخالف؟ علي بن أبي طالب يقول إن الرسول لم يسن فيه حدا في البخاري في شرب الخمر أتظن أن عمر وغيره من الصحابة الذين أشاروا عليه ينفذون حدا يخالف حد الرسول؟ إذن ما في حد حتى عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 ونص صريح بأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهذا هو الذي نراه أن عقوبة شارب الخمر لا تدخل في الحدود لكنها لا تنقص عن 40 يعني أقل ما ورد فيها 40 نعم تعزيرا ولهذا لو رأى الحاكم الآن أن 80 جلدة لا تكفي فله أن يزيد نعم
البحث.
ايش
البحث الذي حول ذكر الشيخ الاسلام؟
من هو؟
الاخ صالح.
نعم
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد غيرهم، وأن الشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين، وقد حرصت فيه على المختصر المفيد، فأقول: جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم وابن مندة في معرفة الصحابة، وابن سعد في طبقاته، وهو حديث ضعيف لا تخلو أسانيده من ضعيف أو اثنين. ففيها فرج بن فضالة كما في سند أبي داود وابن سعد، وهو ضعيف ضاعفه يحيى بن معين، بل قال عنه البخاري منكر الحديث. عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس، وقد وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده، وهو في سند أبي يعلى وأبو نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر.
نعم.
وشجرة
يعني وراه أبو نعيم
ما أدري هو
صالح. أبو أبي نعيم
ما هو هذا؟
هو أبي نعيم. نعم.
وهو في سند أبي يعلى وأبي نعيم أيضا. قال عنه ابن حجر: مجهول الحال. وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن علي منكر الحديث. وقال ابن مندة عن الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، بل قال عن سنده في كتابه حجاب المرأة المسلمة: ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال: وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم. وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إضافة: ذكر صاحب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار في ترجمة محمود بن مسلمة. كاتب أخو محمد بن مسلمة.
نعم.
كاتب أخو محمد بن مسلمة.
نعم. يعني يجوز يعني أخوه محذوف أي هو أخوه.
في ترجمة محمود بن مسلمة أخي محمد بن مسلمة الأنصاري أنه استشهد بحجر رحى ألقاها عليه مرحب اليهودي، وأن محمدا هكذا بلا ألف، وأن محمدا قتله بأخيه. وقيل ألقاها غير مرحب. والشاهد أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن محمود: له أجر شهيدين، ولم يعلل ذلك بقتل أهل الكتاب له، وعزاه إلى أبي داود، لكني لم أجده إلا عند ابن عبد البر في الاستيعاب. قال: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا والله أعلم والله أعلم يومئذ له أجر شهيدين ومحمود هذا لم أجد له ذكر عند كثير ممن ترجم للصحابة. أعده الطالب صالح بن عبد الله الفريح.
إذن يعني النهاية أن الحديث ضعيف. سلم عليهم لو خلاصة يكتب على الاقتضاء كانوا في حديث ضعيف يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذر ما ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكره وقال لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رضانتهم وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحلم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال نهى عمر عن رضانة الأعاجم وقال إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا، وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال أنه قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية. وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين، وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره. وروى أبو بكر بن وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي هلال عن ابن بريدة أنه قال قال عمر ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب
تعلم تعلم اجعلها نسخة
ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خب إلا نقصت مروءته. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن سيرين أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي البلخي قال حدثنا عمر بن هارون البلخي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل
إسناد آخر آخر معروف
ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل
المقري
قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري قال حدثنا عمر بن هارون عن أسى
بالواو أشار إليها
ما أشار قال حدثنا عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر
هنا قال فيما سبق حدثنا عمر بن هارون البلخي قال هو عمر بن هارون بن هارون بن يزيد الثقفي بالولاء البلخي من الحفاظ المكثرين لكنه متروك الحديث. انظر التقريب ويحب معي لكنه عرفه بعمر
اختلاف النسخ الأشهاد عن نافع عن ابن عمر عن عمر عندكم عن عمر طيب اللفظ الأول ما في عن السياق الأول، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا ما عندي عن عمر.
هي طب القصير
حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة كلمني أبو العالية بالفارسية، وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري بي فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا. ثم جاءت به يعني الجبن.
يعني ايش؟
يعني الجبن.
جبن. ها؟ ولا عن الجبن.
في المطبوعة يعني الخبز والصحيح ما
أثبته.
يقول في المطبوعة يعني الخبز والصحيح وما أثبته من النسخ المخطوطة المخطوطة المخطوطة.
هذا اللي عندي المخطوطة عن الجبن. فقال اشتري به نبيذا ثم جاءت به يعني الجبن.
وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد
يعني أن يقرب إفهامه. نعم.
يريدون تقريب الإفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال شكم تعني بالفارسية البطن، ولم أعثر على معنى بدرج، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه.
هذا عبد الله يعلم.
شكم
بدرج.
ها؟ شكم
بدرج. بدرج. هي أهل عندك أنت؟
لا أصل يقال
شكم بدرج
يعني الوجع.
وجع. أنت عندنا هذا؟ شكم بدرج. هل عندنا
هذا؟
ها؟ اشكم بدرب. وين الباء؟ ما في؟ ها؟
اشكم بدرب. اشكم
لي. يعني همزة زائدة. نعم. لعل في ذلك الوقت غير زائدة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
يرجون لكم علما نافعا ويحبون